السلام عليكم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، نستضيف في هذه الليله، ليله الثلاثاء الرابع من شهر صفر لسنه 1439 هجري الموافق 23/10/2017، نستضيف فضيله الشيخ الدكتور فهد بن سعد المغرب ضيفنا من المملكه العربيه السعوديه، يحدثنا عن مسؤوليه الكلمه، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. الحقيقة أرى أن من المهم جدا في أهل الفضل والتقى وأولي النهى أن ينتبهوا لخطورة الكلمة التي تخرج من أفواههم، لهذا مسؤولية الكلمة عظيمة وأمانتها ثقيلة، وبخاصة في زماننا هذا، زمن المتغيرات وزمن الحداثة والعصرانية والمستجدات. لهذا كان الناس يدركون أن الكلام له أثر في الفعال، ومن طرائف ما يذكر فينوه به الأمثال السائرة التي كانت العرب تتحدث بها. فمن أمثال العرب أنهم كانوا يقولون: رب كلمة قالت لصاحبها دعني. وأصل هذا المثل التحذير من إطلاق الكلام دون النظر إلى مآلاته، فإنه يحكى أن أحد ملوك حمير في اليمن كان معه نديم وصديق ومقرب له، فجاءوا إلى صخرة منساء، فقال ذلك الرجل للملك، فلما رأى هذه الصخرة قال: لو أن إنسانا ذبح على هذه الصخرة إلى أين سيصل دمه؟ فقال الملك: اذبحوه واقتلوه لنرى كيف يصل هذا الدم من هذه الصخرة الملساء. فأطلق الناس ذلك المثل: رب كلمة قالت لصاحبها دعني، فهو أطلق هذه الكلمة فصار فيها حتفه وقتله، والملوك إذا قالوا فعلوا، فصارت مثلا سائرة، حتى جاء الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير، وأنزل الله عز وجل عليه الكتاب المبين الذي قال الله عنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فجاءت بكلام الله أو جاء في كلام الله أهمية الكلمة ومسؤوليته هذه الكلمة التي يتلفظ بها الإنسان. ولهذا الله عز وجل جعل من مسؤولية الكلمة أن الكلام الذي يطلقه الإنسان فهو مكتوب عليه، لهذا قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكلام والكلمة، العرب تريد بها الكلام المفيد، أما الكلمة الواحدة فإنها لا تفيد شيئا حتى تتذكر، وهذا هو المراد، لا يعنى بها الكلمة التي هي في مقابل الاسم والفعل أو الحرف، وإنما الكلمة هي الكلام المفيد. ولهذا من خطورة هذه الكلمة أنها قد يقع بها الكفر، فيتكلم الإنسان بكلمة واحدة ويطلق الكلام فيقع به الخروج، ويقع منه الخروج من دين الإسلام. كما أن هذه الكلمة لا يحصل الدخول في الإسلام إلا بهذه الكلمة، وهي كلمة شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ودائما هذه الكلمة تحدث التحولات والتغيرات. لهذا الانفصال والانفصال بين الزوج وزوجته يقع بكلمة واحدة، هذا يدلك على عظم الكلمة. لهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا إن الطلاق منهما هو صريح ومنهما هو كنائي. قالوا أما الصريح فلا يقبل فيه التأويل، صريح الطلاق وهي كلمة واحدة. إذا قال الرجل لامرأة أنت طالق خرجت وانفصلت عنه وهي كلمة واحدة، وأطلقها الإنسان في حال غضب أو في حال عدم تصور لمثل هذه الأمور، ثم يبحث بعد ذلك عن مخرج. إن كان طلقها طلاقا رجعيا فله أن يراجعها، وإن كان طلقها البتة ووقع الطلاق قبل ذلك مرتين فإنه لا سبيل له عليها. لاحظ بكلمة واحدة، بل إن الكلمة الواحدة تنشب بها الحروب بين الأمم وبين القبائل وبين الدول بسبب كلمة واحدة. وكم من شخص أطلق كلاما فكان هذا الكلام سبب لقتله أو سبب لضياعه من وظيفته أو سببا لأشياء كثيرة جدا. هذا يدلك على خطورة هذا الكلام الذي قد لا تأبه له وتطلقه من شفتيك ولا تأبه أو لا تنظر إلى المآلات. كذلك الكلام يقع به قطيعة الأرحام، فكم من شخص تكلم على أخي بكلمة فوقعت بينهم القطيعة نسأل الله السلام والعافية، وثم بحث أهل الصلاح ويبذلون كل ما في وسعهم للإصلاح. لهذا لابد الإنسان أن يدرك هذا الكلام. لهذا الله عز وجل في محكم كتابه علم الناس الخير، فقال الله عز وجل وكل عبادي يقول التي هي أحسن، يعني لا تتكلم من الكلام إلا بما هو حسن. وقولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا. لهذا الإنسان بكلمة واحدة ربما أغضبت أحد فحصل الشجار، وربما حدث ما هو أعظم من الشجار نسأل الله السلامة والعافية، حصل القتل. وهذا واقع كثير جدا، لو بحثت في أوضاع الناس وفيما يتعلق بالمحاكم لوجدت أن كلمة واحدة حصل الشجار بعدها، ثم أخذ ذاك سلاحا أبيضا أو قتله أو أخرج مسدسا فقتل بسبب كلمة. فإذا الإنسان لابد أن يعتني بهذا الكلام. الله عز وجل أنطقك فضلك جعل لك لسانا وشفتين، لم يجعل ذلك أن تستخدم هذا اللسان وتطلقه العنان، ليس بصحيح. وليس هذا من معرفتك بمسؤولية الكلمة التي تتكلم بها. ولهذا الله عز وجل قال للوالدين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الأف كلمة لأنها تفيد التضجر من أمر الوالدين، فنهى الله عز وجل عن الأف. قال وقل لهما قولا كريما، هذا من الإحسان ومما أمر الله عز وجل به. ولهذا هذه الكلمة تقال لكل أحد، سواء كان هذا المقابل لك صديقا وخليلا أو عدوا محاربا، لأن الكلام الحسن يؤثر حتى في من كان قلبه صخرا من الغلظة ومن القساوة. لهذا الله عز وجل لما بعث موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون قال الله لهما لمن لأكثر من في الأرض وهو فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ما أمر الله عز وجل بالقول الخشن بل بالقول اللين، مع أن فرعون من أكثر أهل الأرض في ذلك الزمان. ولعناية النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة، فإن الكلمة الطيبة تعتبر من الصدقة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، صدقة بنصف تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ومن يعجز عن الكلمة الطيبة إلا من هو أعجز الناس. الكلام الطيب ينبغي للإنسان أن يتعوده وأن يحتسب الأجر فيه، فإنه من الصدقة على أخيك المسلم. كلمة طيبة لا أثر في النفوس ولها عظيم الأثر في مداواة الجروح وإزالة الشحناء، كما أن الكلمة الخبيثة لها أثر في وقوع النزاع والخصام. ولهذا نقل عن لقمان الحكيم أنه كان يقول: إن من الكلام ما هو أشد من الحجر، وأمر من الصبر، وأنفذ من الإبتر. يعني الكلام يفعل في الإنسان ما لا يفعله السنان. رب كلمة أطلقتها لم تبالي بها أسهرت عينا بسبب كلمة. لهذا لا بد الإنسان أن يعتني بالكلام الذي يخرج من شفتيه، يتأمل في مآلات الكلام. ولهذا الله عز وجل ضرب مثلا بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال الله عز وجل: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومن عظيم أثر الكلام الطيب أن الله أخبر أنه يرفع إليه، فقال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. فالكلم الطيب يرفعه الله عز وجل إليه، لأنه من الإحسان ومن الصدقة ومن بذل المعروف، وهذا عند الله عز وجل يقع بمكان. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى في الأمر بالكلام الطيب أو الصمت. فالصمت حكمة كما قيل، والصمت هو علاج لكثير من الأمراض التي قد يصاب الإنسان بها. وعقل الإنسان يوزن بصمته، عقله يوزن بصمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع ميزانا وأقام الوزن بالقسط فيما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أنك تقول خير أو لتصمت. وكم من شخص يتكلم بكلام فلا يكون خير، ولهذا يحصل النقاش والنزاع بين شخصين، فربما تكلم أحدهم بكلام يزيد هذا الشقاء وهذا الخلاف، وكأنه يضع على الوقود أو على النار بنزينا يزيدها اشتعالا. هذا ليس من الحكمة وليس من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ويرجو موعود الله عز وجل فليقل خيرا أو ليصمت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخول الجنان حفظ اللسان. من أسباب دخول الجنان حفظ اللسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يغمن ما بين لحيه وهو لسانه، وما بين رجليه وهو فرجه، أغمن له الجنة. ودائما أسباب هلاك الناس من جهة الفرج ومن جهة اللسان. نسأل الله السلامة والعافية. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يسلم المسلمون من يدك البطش والاعتداء، ويسلم المسلمون من لسانك ومن أذاك. ولهذا الكلمة خطيرة جدا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا كانت كلمة طيبة ترفع إليه فيرضى الله تعالى بها عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، لأنها كلمة ربما لم يحفظها الإنسان. كلنا يتكلم ولا يحفظ هذا الكلام، لكن ربما أو رب كلمة قالها الإنسان يريد بها موعود الله عز وجل والدار الآخرة، فتبلغه رضوان الله عز وجل، ومن رضي الله عز وجل عنه فقد أفلح. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. لهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك لسانك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال معاذ لابن النبي صلى الله عليه وسلم واستشكل عن النبي، استشكل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من موارد النار لسان، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فدل على أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بلسانه يزرع ما يحصده في الآخرة، فلتكن زارعا للكلام الطيب، إما أن تذكر الله عز وجل أو تقول القول الحسن للناس وتعود نفسك على ذلك، إمساك اللسان والكف عن الكلام في الناس والخوض فيما لا يعنيك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس يتكلمون فيما لا يعنيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أني وأنت وفلان تركنا الكلام فيما لا يعنينا، لا حسن إسلامنا وسلمنا من أن نحصد الكلام السيء في الآخرة. هذا فيما يتعلق بمسؤولية هذه الكلمة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الخير في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من المهم جدا أنه بعد أن علمنا أن الكلام له مسؤولية، أن نعلم أن الكلام في هذا الزمان تعظم فيه المسؤولية. وإن سألني سائل فقال لما؟ قلت: لأن الزمان قد تغير، وصار الإنسان يتحدث مع أناس كان بينه وبينهم مفاوز لا يمكن أن يصل إليه، ولكن لأن الزمان تغير وتقارب الزمان وتقارب الناس واستجدت المخترعات العصرية حتى صار الإنسان يقابل ويكلم من بينه وبينها بعد المشرقين، من في المشرق ومن في المغرب، وعظمت هذه المسؤولية حتى أنه صار الإنسان أن يحدث الفئام من الناس ويتكلم معهم، وتسهلت الأمور وصار الإنسان أن يعبر عن رأيه في أي مكان كان ودون أي ضوابط ولا قيود، عن طريق ما يسمى الآن بشبكات التواصل المختلفة. فصار الرجل يتكلم بما يشاء. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي أريها عليه الصلاة والسلام في حينما رأى النار ورأى فيها من يعذب، وجاء في الحديث قال: في من رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار، قال: ذاك الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. هذا الحديث صحيح في صحيح البخاري، الكذبة الواحدة تبلغ الآفاق. فزماننا هذا يدل دلالة واضحة وبينة أن الإنسان ربما يكذب ويطلق الإشاعة ويرمي أحد بكلمة واحدة فتنتشر عبر شبكات التواصل المختلفة، واتساب، تويتر، سناب شات وغيرها وغيرها، تيليجرام وغيرها وغيرها، والحبل على الغالب في هذه المستجدات والبرامج، فتبلغ الآفاق. وخطورة هذه الكلمة أن الإنسان ربما أطلق هذه الكلمة فأوقعته في بلاوي ومشاكل كان في غنى عنها وكان في عافية منها. ولهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، أنه لما سأله رجل فقال: أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالياس مما في أيدي الناس، عليك باليأس، ياس يعني شدة اليأس، مما في أيدي الناس فإن الناس لا يعطونك شيئا. ثم قال: وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. دائما الإنسان إذا طمع بشيء أورثه ذلك الفقر الحاضر، يستشرف له ويتعلق به. فدائما الإنسان ما يتعلق بأشياء كثيرة جدا يستغني بها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلي صلاتك وأنت مودع، كأن هذه الصلاة الأخيرة. وموضع الشاهد من الحديث: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك مما يعتذر منه. وهذه الكلمة العظيمة يحسن بنا أن نقف عندها: وإياك مما يعتذر منه. لا تقول كلاما ثم تندم على هذا الكلام ثم تعتذر. فما الذي أحوجك إلى الاعتذار وبذل ماء الوجه؟ إلا هو أنك أطلقت لسانك دون أن تنظر إلى المعنى. فكل كلام تطلقه أو كل حرف تكتبه عبر هذه الشبكات أعد للسؤال جوابا. وأعرف وأعلم أن اللي حقوق الناس مبنية على ماذا؟ على المشاحة. وحقوق ما بينك وبين الخالق مبنية على المسامحة. وأنت حينما تكتب أو تتكلم فإن الناس سيأخذون حقهم منك على وجه الاقتصاص ولا محالة. وإياك مما يعتذر منك. جعلها نصب عينك فيما تكتب فيما تقول، كلمة بعدين تتصل بالرجال أو تتكلم في الواتساب. كما يقال أنه يورث الناس الشجاعة، هذه ما يسمى جروبات الواتساب والمجر، يورث الناس الشجاعة، لأن الجبان لا يستطيع أن يتكلم في محضر الناس أو وجها لوجه، يغفل ثم يبرز شجاعته الزائفة عبر شبكات التواصل أو عبر البرامج هذا الواتساب. فتجد شخص مثلا في جروب عائلي أو كذا، وهذا دائما أسمع بها، أنا ما عندي لست يعني من الجروبات ولا أحبها لأنها تشجع الناس الشجاعة الزائفة. فتجدهم تحصل بينهم نقاش وخصام لأنه يشجعهم على أنهم يطلقون الكلام، فيتكلم بكلام وربما أورد قطيعة وربما مشاكل وربما أوصلهم إلى المحاكم، أن هذا قال لي في المكان الفلاني فتكلم علي وقال لي كذا. نسأل الله السلامة والعافية. فلهذا اجعل هذا نصب عينيك: وإياك ومما يعتذر منه. دائما الكلام اللي تكتبه الكلام اللي ترسله تأكد هو خير فأصله، شيء محتمل أغلقه، شيء واضح وبين أنه حق وخير فأصله وتوكل على الله، ما في شيء خير. وأما من صمت نجا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال، خاصة في زمن الفتن، وزمان فتن فتن شبهات شبهات، قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قضايا السلم والحرب وما يتعلق بالأمور هذه داعها، فلها أهلها. أنت عليك بنفسك، خاصة نفسك، وعليك بنشر الكلام الطيب والكلمة الطيب والشعر الحكيم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والوصايا الطيبة، هذا الذي تنشرها بين الناس. أما الكلام الذي لا فائدة منه، القيل والقال، فلان قبض عليه، فلان تكلم عن فلان، فلا حاجة له. إياك وهذا. ولهذا أنا تأملت حديث حذيفة فمر لي يعني معنى عظيم في حديث حذيفة المشهور، حذيفة بن اليمان، حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأحوال التي تمر بها الأمة قال: ودعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله السلامة. هذا الزمان، هذا الزمان مقال دعاء على أبواب جهنم يدعونك. قال: فما تأمرني بذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ما دام المسلمين جماعة وإمام فالزم غرز الإمام والجماعة، وهذه جماعة المسلمين. قال حذيفة في سؤالاته للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. صارت فتنة عامة، نسأل الله السلام والعافية، هذه ممكن تقع في أي بلد في أي مكان، ما لهم جماعة لهم. انقسم الناس شيعا وأحزابا وأوزاعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها هذا واضح انك تعتزلها العزله محموده وهي من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. مشهد تصويري في اذهاننا جميعا اللي يعض على اصل شجره وش يعني هذا؟ عض على اصل شجره يعني لو ان اصل شجره يعني جذر الشجره عضه الانسان فماذا يعني؟ ها؟
سكوت.
ومن ضمن المعاني انك تسكت لان العار لا يمكن ان يتكلم. يعني تسكت حينما ينقلب الناس احزاب وفرق حتى يدركك الموت وانت على ذلك. وهذا فعله بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع ما وقع بين علي رضي الله عنه ومعاويه. فاعتزل جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أغلق داره باب داره فلم يخرج حتى مات من أهل بدر. قال ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحقيقة أن من مضار هذه الشبكات من سلبياتها وإن كان لها إيجابيات، ولكن التفاعل السلبي معها هو ما نشكو منه. من مضارها أنها ليست ثمة مصادر، بل مصادرها أكثرها زائفة وليس لها موثوقية. كل شخص ممكن أن يضع له حساب ويضع له تعريف منه، ثم يبدأ يبدأ بإطلاق الإشاعات والكلام والأخبار، وكثير منها ليس لها مصدر، إنما هي خبر انتشر بين الناس. فكم من عالم أطلقت وفاته، كم من رئيس قالوا أنه توفي وانتشر الخبر وغير ذلك، وكم من قلاقل وفتن حدثت بسبب هذه الشبكات. كذلك من مضار هذه الشبكات ضياع الأوقات. وقت الإنسان هو عمره، فلا ينفقه إلا فيما ينفع. لهذا هذه أشغلت هذه البرامج كثيرا منا ونحن من المجتمع، حتى ألهت بعض أهل القرآن عن القرآن. هذه مصيبة، بدل ما كان يعني بين يديه دفتين المصحف يقرأ فيها ينشغل بهذه البرامج ويشغل. لابد الإنسان أن يقيم ويقنن هذه الأمور ويضبطها. كذلك من مضادها أنها تجعل الإنسان يستمع الأخبار المزعجة، والأخبار المزعجة والسيئة لا شك أن لها أثر على نفسية الإنسان. فتجد هذا الذي ملازم لسماع هذا الكلام الذي لا داعي له ربما أورثه ذلك، يعني الهم والغم. وأنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك، فاترك ما لا يعنيك ولتهنأ بالحياة التي كتبها الله عز وجل لك. وأنت واحد في هذا العالم، لا يمكن أن تغير شيئا إلا بالدعاء وطلب الله عز وجل أن يصلح حال المسلمين. أنت غير مؤثر، ولست من أهل الشأن، ولست من أهل الرأي، ولست من أهل الحل والعقل. فيحسن بك أن تهتم بنفسك وأولادك وبما ينفعك، ولا تكن ملازما للقيل والقال ونقل الإشاعات. واعلم أن الكلمة أمانة ومسؤولية، وأن الإنسان يحفظ له كلامه ثم يقارى به. وأنتم تعرفون الآن أن في ناس تواصلوا مع هذه الشبكات وقاؤوا فيها سمومهم، وربما تكلموا بكلام ثم الآن بعد سنوات يحاسبون على الكلام الذي قالوه. يأتيك من ينبش بعض الأمور ويتتبع الناس، يصير وظيفته بس أن فلان قال في اليوم الفلاني، فهذا حساب الخلق، فما بالك بحساب الخالق. وكم من شخص ندم، وإياك مما يعتذر منه. والله عز وجل جعلك بعافية عن هذه الأمور، فينبغي الإنسان أن يعني يحترم نفسه ويحترم هذه الكلمة ويحترم هذا المجتمع، فلا يلقي الكلام على هواه على هواه يعني على عواهنه ولا يبالي. أعرف المسؤولية. فكم من شخص الآن عظم أصابع النبي، ليتني لم أتكلم بالمرة، ولا في الزمان الفلاني الوقت الفلاني رفعتني نشوة الأحداث وجعلتني أطلق الكلام. ثم جاء من ينبش الكلام السابق اللي قبل 5 سنوات قلته. ولهذا كما قلت لك، حقوق الخلق مبنية على المشاحة. وإن كنت أرى أن محاسبة الناس بهذا الأسلوب ليس منهجا شرعيا ولا سلفيا، لأن الطوائف من الناس وها مجاهيل، فلان الفلاني ما تعرفه، ثم يجي ينبش فلان قال في المكان فلاني كذا، وأنت ما عندك دفاع ولا عندك قدرة على الدفاع، يلزمك بأقوال قلتها. هذا الأسلوب يؤدي الحقيقة إلى الاحترام بين المجتمع، والمطلوب من الجميع جمع قلوب الناس وعدم إظهار الخصومات ولا النزاعات في المجتمع، لأن الاحتراب وكما يقال بلغة العصر خرق السلم الاجتماعي له أثاره على الأمن. فينبغي الإنسان أن يكون عاقلا حصيفا، لا يتكلم إلا بالكلام الذي يفيد وينفع، ولا يعني يطلق الكلام ولا ينظر إلى مآلاته، فإن الزمان زمان المسؤولية. ودائما اجعل نصب عينيك أن العافية لا يعدلها شيء، فأنت معافى، فلا تتقمص دور من الله كلفك الله به. بعض الناس يظن أنه هو المحامي عن هذا الحق، أو أنه هو المحارب لذلك الباطل. الباطل الله سبحانه وتعالى يسر القضاء عليه، ولا يقضى على الباطل بالقيل والقال وبنبش ماضي فلان وبالكلام فلان أو بإثارة المسؤول الفلاني على فلان أو باستعداء السلطة على فلان. لا يقضي على الباطل هذا، إنما يقضي على الباطل العلم النافع الذي يصدر مصدرا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة أهل العلم والمنهج السلفي الرشيد الذي تعلمناه من مشايخنا ومن علمائنا. لا تجد منهم القيل والقال، تجد منهم الاستدلال بكلام الله وبكلام رسوله، العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى بعض الأشخاص عنده انحراف في بعض الأمور فتعرض عنه ولا تبرزه ولا تظهر ما عنده من الباطل ولا تحاسبه على الكلام السابق، لأن باب التوبة مفتوح. بعض الناس يظن أن باب التوبة مغلق، فما فيه، ربما قال هذا الكلام في زمن وفي وقت صورة الأمر عنده غير واضحة فتحاسبه على ذلك. هذا ليس بمنهج شرعي ولا منهج رشيد، والقائمون عليه مجاهيل وليسوا من أهل العلم، وينبغي لهؤلاء أن يرجعوا إلى أهل العلم ويتعلموا منهم كيف يردون الباطل، فإن الباطل رد الباطل له فقه وله علم وله منهج، متى ما ترك هذا المنهج لم يحصل الخير بل حصل الشر. ومهمة الداعي إلى الله عز وجل إلى بصيرة أن يقرب الناس وأن يقول لهم القول الحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة، حكمة وضع الشيء في موضعه، التعلم من طريقة أهل العلم، السير على منهج أهل العلم حتى يحصل الخير. والخير بحمد الله في هذه الأمة لا ينقطع، والناس قد فطرهم الله عز وجل على قبول الحق، فلا يمكن أن يقبل الحق بالأساليب البدعية ولا المناهج المحدثة التي لم تؤثر عن أهل العلم ولا عن طريقتهم، وهي التي خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أردنا أن نكون دعاة هدى، لأن ليس من مهمة أهل الحق مقارعة الباطل لأجل الباطل. الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة يتمنى من شغاف قلبه أن يهدي الله ذلك إلى الحق، ويتلطف في التعامل معه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما وهم على الكفر تأليفا لقلوبهم. فالمؤمن والداعي السلفي يؤلف لا ينفر، يجمع لا يفرق، يحبب الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتسب إلى العلماء أو المشايخ وينوه بذكرهم وهو يخالف منهجهم، فإن ذلك من الصد عن سبيل الله. كم من شخص الآن في شبكات التواصل عبر تويتر وغيره حقيقة يصدون عن سبيل الله بما يطلقونه وما يتكلمون به، وظنوهم أن اختفاءهم بأسماء رمزية أنهم خفوا عن الله عز وجل وابتعدوا عن الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان يخشى من الله سبحانه وتعالى ويخشى من العقوبات العاجلة التي تحل ببعض هؤلاء الذين يطلقون الكلام ويستخدمون هذه المعرفات للكلام من فلان أو فلان، مسؤول الفلاني قال كذا، فلان قال في المجلس فلان. هذا ليس من منهج شرعي. إن كان الإنسان صادقا ناصحا لبلده ولولاة أمره فلينصح الإمام سرا ولا يشهر ذاك ولا يتكلم فيه ولا يطلق الكلام، لأن هذا يحدث والعياذ بالله الفتنة والتباغض. ومن مهمة طالب العلم والداعية جمع قلوب الناس، جمع قلوب الناس على الحق، جمع قلوب الناس على ولي الأمر، لا التنفير عنه ولا استعداء السلطة على فلان وفلان. هذه مناهج محدثة بليت به هذه الأمة، بل بلي بها بعض من يدعو إلى الحق وإلى الدعوة السلفية. وهذه أمراض بإذن الله سوف تزول وتنتهي، لأن الحق هو الذي له بقاء. أما هذه الأسماء وغيرها فستنتهي ويزول عليها أو تزول بزوال الزمان، لكنها عند الله سبحانه وتعالى محفوظة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمني وإياكم من مزالق اللسان، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للحكمة والدعوة إلى الخير بالطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يشتغل بالسياسة ويظن أنه يحسن وفي الحقيقة أنه يتكلم في الولاء؟ هل هذا من الأمور الخاصة بالولاء أم هي لكل أحد أن يتكلم فيها؟ وهل هذا من أداء طالب العلم؟
طالب العلم لا يحسن به الدخول في مثل هذه الأمور، بل من السياسة ترك السياسة، وبخاصة طالب العلم، لأن طالب العلم داعية لعامة الناس، وعامة الناس لا شك أنهم تتجاذبهم أهواء ورغبات. فأنت حينما تكون مع طرف دون طرف، وبخاصة في بعض البلدان، تمنع الناس من الخير الذي عندك. والمطلوب من طالب العلم أن يعرف هذا الخير الذي عنده. الخير الذي عنده هو إشاعة تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس القرآن، تعليم الناس العقيدة، تعليم الناس السنة النبوية التي يستوي فيها كل الناس. فليس من الحكمة الدخول في مثل هذه الأمور. ثم إن عامة الناس دخولهم في مثل هذا لا يفيدهم شيئا، بل يذهب عليهم كثيرا من الخير. إلا من احتاج للدخول في مثل هذه الأمور تكثيرا للخير ودفعا للشر، فهو بقدره لا أن يتزايد منه. فيما يتعلق عندكم بما يسمى بالانتخابات أو ما يسمى بمجلس الأمة، قد يحتاج الإنسان أن يصوت لفلان مما يعلم عنه من الخير، وأنه إذا كان في المجلس الفلاني يحصل به الخير، فهذا لا بأس به. لكن أن يشغل نفسه ويجعل ذلك وظيفته، هذا ليس من التوفيق في شيء.
قول السائل: كيف نحسن القوم ونلين الجانب لأهل البدع المعارضين؟ ما الطريقة في دعوتهم
لتقع
فيها القبول بإذن الله تعالى؟
لا شك أن أهل العلم فرقوا بين أهل البدع. المبتدع قد يكون داعية إلى بدعته، وقد يكون مسر بهذه البدعة غير مجاهد. فالداعي للبدعة والمظهر لذلك، إذا علم الإنسان أن بدعته أنها بدعة وعنده القرآن من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه لا بد من مواجهة هذا المبتدع وتحذير الناس من خطره. ولكن هذا التحذير ينبغي أن يكون وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفق الأمانة، وفق الحكمة، وفق طريقة أهل العلم برد الباطل الذي نطق به فلان دون التعرض لأمور أخرى. لهذا بعض الناس قد يكون يريد أن يرد الباطل فيجنح، تجنح به السبل، فيتكلم في شخص الإنسان، في خلقته، أو يتكلم في عائلته، أو يتكلم في قبيلته، أو يتكلم في بلدته. هذا الحقيقة ليس من الحكمة في شيء، بل المطلوب هو رد الباطل بالدليل وبيان ما هو عليه من مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الدعاء لهذا الشخص أن يهديه الله سواء السبيل. لهذا كان من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للمعاندين لقضية مهمة وقضية التوحيد كان يوصيهم بأن يقول: وأسأل الله لكم أن يهديكم الله إلى سواء السبيل، وأوصيك أن تكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دائما يسأل الله، يسأل العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم، ولا ينفك عن هذا السؤال في لسانه، في قوله وفي عمله، لأن الهداية توفيق من الله عز وجل، ولا سبيل لها إلا دعاء الله عز وجل أن يهديك هذا السبيل ويثبتك عليه. ولهذا ثم خلط في مسألة بين الداعي للبدعة وبين المسر، لهذا ينبغي الإنسان أن يتعلم حتى يعرف. وهذه القضايا كل قضية لها تصريف يختلف من القضية الأخرى، بعض الناس يأخذ الكلام فيجعله أصلا لازما في كل القضايا، وهذا ليس من العلم ولا من الحكمة في شيء. والواجب أن يسأل أهل العلم عن الموقف المناسب تجاه هذه القضية وماذا ينبغي أن يفعل. ثم إن الرد على أهل البدع لا يكون من كل أحد، إنما من يملك القدرة على الرد من العلم. أما أن يبتدب كل شخص ليتكلم حول فلان وفلان، فربما لو كان ضعيفا في العلم حصل بينه وبين فلان مناظرة أو مناقشة، وما أكثر المناقشات اللي في تويتر وغيره، ربما أورثه ذلك إضعاف الحق الذي معه. ينبغي الإنسان أن يدرك هذه الأمور على وجهها الصحيح.
بسم الله عليك. بعض الناس إذا انكسر تماما في الغلاص أو الرجال قال قد الشر، ما حكم قوله؟
هذا لا، ليس بصواب، لأنه انكسار الفرجال أو القزاز أو ما شاكل ذلك لا يورث خيرا ولا شرا، لا يتطير الإنسان فيه، فإن هذه قد تدخل في الطيرة، فانقداحه أو انكساره لا يعني لك شيء، لا انقداح الشر أو زوال الشر ولا جلب الخير، وليس لذلك مشروعا للإنسان، بل قد تدخل في الطيرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها.
ما حكم تحديد بعض صور القرآن أو تعيين صورة في الشفاء والعلاج من المرض؟
يعينها هو؟ يعني يعين صورة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه من الرقية كفاية، ومن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها غنية وكفاية الفاتحة، وهي من أسمائها الشافية، هي الشفاء. ورقى بها أبو سعيد بن الخدري في حديث أبي سعيد، رقي بها ذلك سيد القوم فبرئ، فالفاتحة والمعوذات من الرقية، فجعل أشياء أو آيات معينة جعل أنها رقية وشفاء، هذا يحتاج دليل. إلا ما ورد عن بعض أهل العلم في مواضع معينة نصوا عليه، مثل آيات السحر. شيخ ابن باز رحمه الله سئل في برنامج نور على الدرب عن المسحور وماذا، فأخبر أن الشيخ رحمه الله فقال يقرأ عليها آيات السحر، نص على العلم عليها. أما الإنسان هذا يضع هذه الآية أو السورة فهذا يحتاج إلى دليل، الأولى أن يترك الإنسان ابتداء ابتعادا عنها. نعم، وكذلك تحديد بعدد مثلا معين، وهذا ينتشر عبر شبكات التواصل مثلا، هذا يحتاج دليل، لا ينبغي الإنسان. وفيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الغنية، يكفي في الرقية الفاتحة، ها أمام رقية الفاتحة أمام. نعم، قد برئ منها ذلك المندوب، يكفي تجربة حسية وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يقول سائل: متى يكون المسلم موالي الكفار؟
مسألة الموالاة والتولي ذكرت عند أهل العلم وضبط لها ضوابط. الموالي للكفار، ضابط الموالاة التامة هو من يعتقد ويحب علو الكفر على الإسلام، من اعتقد بقلبه وصرح بلسانه بأنه يريد ظهور الكفر على الإسلام فلا شك أن هذه موالاة. ولهذا قد يقول الإنسان أتمنى مثلا الدول الفلانية أنها تحتل بلاد المسلمين وأن تعلو فيها راياتها، لا شك أن هذا والعياذ بالله ردة وكفر. هذه الموالاة المكفرة التي ذكرها أهل العلم ضبطوها بالقصد لإرادة ومحبة علو الكفر على الإسلام.
نقول أستاذ، هل أشراف الساعة كلها مذمومة؟ وكيف نفرق بين أشراف الساعة الكبرى والصغرى؟
أشراف الساعة هي العلامات، والعلامات ليس كلها مذموم، بل من العلامات ما يكون هو خير للناس، مثل خروج المهدي في آخر الزمان، نزول عيسى، فهي ليست كلها شر، بل منها ما هو خير. وأما كيف نفرق بين أشراف الساعة الصغرى والكبرى، فقد ذكر أهل العلم الضابط أشراف الساعة الصغرى وهي مقدمات لأشراف الساعة الكبرى، وذكروا من شروط الساعة الكبرى نزول عيسى بن مريم، خروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، ذكروها ونصوا على أنها من أشراف الساعة الكبرى، يعني العلامات على قرب ظهور الساعة وخراب هذا العالم، وذكروا نزول عيسى والمهدي وغيرها، وذي نصوا على أنها من أشراط الساعة الكبرى، فهي وطلوع الشمس من مغربها، نص على العلم أن هذه هي علامات الساعة الكبرى. خروج الدجال هذه منصوصة أنها من أشراط الساعة الكبرى، وما ما عداها الضابط ما ذكره أهل العلم، وأنا ذكرت لك كثيرا من هذه أشراط الساعة، قالوا أنها من أشراط الساعة الكبرى لأنها علامة على قرب خراب هذا العالم.
حديث
أما الإنسان فإنه لا يملك التمييز، التمييز عند أهل العلم، وأهل العلم نصوا عليها لما ظهر من دلالة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
حديث اقرأ وارتق، هل هو الحفظ أو لكثرة القراءة؟
فضل الله واسع، فضل الله واسع، لعلها تشمل من حفظ هو أولى الناس بهذه الأوصاف، ومن صار يقرأ القرآن ويداوم على قراءة القرآن.